كنا قضينا الدرس الماضي في مسألة تصحيح المسائل، خاصة فيما إذا كان اختلاف أنصبة الورثة بحيث لا يمكن تقسيم السهام على الرؤوس. وعرفنا المنهج والمسلك الذي يصار إليه بأن يؤخذ كل فريق وينظر في سهامه وعدد رؤوسه، فإن كان بينهما تماثل يكتفى بذلك، وإن كانت السهام أكثر من عدد الرؤوس بأن تنقسم عليها فهي قابلة للقسمة. أما إذا كان بين عدد الرؤوس وبين السهام بينهما توافق أو بينهما تباين، فعندئذ نأخذ الوفقة وفق عدد الرؤوس، أو نأخذ عدد الرؤوس كاملا إذا كان بينهما تباين، ثم نحتفظ به وننظر إلى الأمر الفريق الثاني. السلام. وهكذا نعمل في الفريق الثاني، فإن وجد بين محفوظ الفريق الأول ومحفوظ الفريق الثاني تداخل أخذنا العدد الأكبر، وإن كان بينهما تماثل أخذنا أحد العددين، وإن كان بينهما توافق أخذنا وفق أحدهما وضربناه في كامل الآخر، وإن كان بينهما تباين أخذنا كامل العددين وضربنا أحدهما في الآخر، والنتيجة والناتج منهما نصحح به أو نضربه في أصل المسألة بحيث تصح منها. وبهذا عرفنا أنه يمكن أن يحدث هذا الأمر في المسألة الواحدة في فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة. وانتهينا في درسنا الماضي عند هذه النقطة وعند هذه المسألة، وهو قوله: وإن خلف أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وجدا. المسألة: خلف أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وجدا. فالمسألة اجتمع فيها الثمن والسدس والثلثين والسدس، لأن للزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث، وللجدات السدس لاشتراكهن في السدس، وللبنات الثلثين لتعددهن، وللجد السدس. فالمسألة أصلها من 24 أصلها من أربعة أو أصلها 24، لأنه اجتمع سدس وثمن، وبين السدس والثمن توافق، فنأخذ وفق أحدهما وهو الأربعة، لأن التوافق في النصف نضربه في كامل العدد الثاني وهو السدس الستة، تكون من 24، توزع على النحو التالي: للزوجات 3 من 24، وللجدات 4 من 24، وللبنتين 16 من 4، وللبنات 16 من 24، وللجد 4 من 24. لكن المسألة تعول، لأن فيها 3 و4 7 و16 23 و4 27، فعالت المسألة من 24 إلى 27. ثم نأتي وننظر في العول المسألة من 24، ننظر إلى نصيب الزوجات، نجد أن للزوجات كم؟ 3، وعدد رؤوسهن 4، إذن هناك تباين بين بين السهام وعدد الرؤوس، فنأخذ عدد الرؤوس 4، ثم ننظر في نصيب الجدات نصيبهن السدس وهو 4، وسهامهم كم؟ سهامهم 4 وعددهم 5، وبين 4 و5 تباين أيضا، فنأخذ عدد الرؤوس. فننظر عدد رؤوس الزوجات 4 وسهامهم، عدد رؤوس الزوجات 4 وعدد رؤوس الجدات 5، 5 و4 بينها تباين، فنضرب 5 في 4 ب20، فيكون المحفوظ عندنا 20. ثم ننظر في عدد سهام البنات وهو 16، في سهام البنات وهو 16 وعدد رؤوسهم 7 وبين 7 و16 تباين، فنأخذ عدد رؤوس البنات وهو 7 ونقارنه بالمحفوظ وهو 20 فنجد بينهما تباين، فنضرب 7 في 20 بكم؟ ب140. ثم نجد جدا واحدا وسهامه 4 وهذا ينقسم، ليس كذلك؟ إذن عندنا جزء المسألة، عندنا الآن المحفوظ 140، المحفوظ كم؟ 140، وعندنا أصل المسألة كم؟ 27، ها؟ في عولها 27، فنضرب 140 في 27 تطلع كما قال 3780، هذا تصحيح المسألة. قال تنبيه، يعني هذه تعريفات، قال الجزء بضم الجيم مهموز آخر، ويجوز في الزاي السكون والضم، جزء أو جزء، جزء أو جزء والضم. قال والحذر بالحاء المهملة والذال المعجمة الاحتراز، وهذا لعله جاء في إيش؟ في الأبيات التي ذكرها. قال والزيغ بالزاي وآخره غين معجمة وهو الميل، والإحصاء الضبط، والضم هنا الجمع. ثم قال والقسم بفتح القاف مصدر قسمة وبكسر القاف النصيب، القسم هذا المصدر والقسم النصيب، وكلامه يحتملهما والأظهر الفتح. نعم. قال والأعجم الذي لا يفصح عن مقصوده ولا يبينه، والفصيح ضده، وغالب ذلك حشو، يعني ذكره في الأبيات، وهذا أورده في الأبيات التي سبق ذكرها، وهي قوله وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحص من ضم وما تحصل، واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. اللهم هذا قسمي فيما أملك. والقسم بين الزوجات إلا هو المبيت عند كل واحدة منهن ليلة، هذا يعني تعريف خاص، لكن قال إن القسم هنا مصدر قسم، يقسم قسما. ثم قال بعد ذلك فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. يقول أقول الجمل بفتح الميم جمع جملة بسكونها، أي فهذه جمل من الحساب مجردة عن المثل أو عن المثل، مجردة عن المثل يأتي بها العمل على الصفة المطلوبة من غير تطويل في العبارة ولا ارتكاب غير طريق العمل. والمثال الصفة التي تصف المراد، والتطويل هنا ضد الاختصار، والاعتساف بكسر الهمزة هو الأخذ على غير الطريق، واقنع من القناعة وهي الرضا بالقسم، والماضي قنع على وزن فرح، فهو قنع وقانع وقنوع وقنيع. وبين مضموم الأولى مكسو إيش، وبين مضموم الأول وبين لا وبين في قوله وبين، لأنه قال في البيت نعم فاقنع بما بين فهو كاف. قال بين مضموم الأول مكسور الثاني، مشدد مبني لما لم يسمى فاعله، يعني اسم يعني فعل ماضي مبني للمجهول، هذا معنى بين، أي وضح، والكافي المغني عن غيره، والبيان والبيتان كلاهما حشو وتطويل لا يحتاج إليهما، وإنما ذكرهما ليتم بهما معنى المسألة. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان المناسخات. نحن هنا يعني نستسمحكم عذرا في عدم قراءة حاشية البقري في باب باب تصحيح المسائل، لأن ما ذكر يعني لا يوجد فيه شيء يحتاج إلى نعم، هو بالمثال قالوا يتضح الإشكال، وقد يعني صرفنا الدرس الماضي كله في حل المسائل. قال باب المناسخات، المناسخات عبارة عن تصحيح مسائل، وهي تابعة لباب تصحيح المسائل. وكنا نحن في باب تصحيح المسائل صححنا المسألة إذا كان فيها أكثر من فريق، وكل فريق يختلف سهامه وعدد رؤوسه. أما المناسخات فهي عبارة عن تصحيح المسائل بس بطريق آخر، ذلك أن تقسم المسألة ثم يجد عليها قبل أن تقسم المسألة يتوفى أحد الورثة، وهذا الوارث الذي توفي أخيرا له ورثة آخرين غير الورثة الموجودين في إيه؟ في المسألة، أو قد يكون هناك ورثة يعني منهم ومن غيرهم، فكأنه حدثت مسألة جديدة. ومن براعة الفرضيين يعني كان يمكنهم أن يأخذوا المسألة الأولى ويقسموها ويفرغوا منها، ثم يجعلوا مسألة جديدة للورثة الآخرين، يعملونها مسألة جديدة بحيث تستقل كل مسألة بحسابها. لكن من براعتهم ومن حذقهم ومن إتقانهم استطاعوا أن يقسموا ميراث الطائفتين والمجموعتين في مسألة واحدة، وذلك باستخدام تصحيح المسائل هذه هي المناسخات. والمناسخات قد تكون لدرجة يعني بأن يتوفى أحد الورثة، وقد تكون في درجتين بأن يتوفى اثنان، أو في ثلاثة درجات، أو في أربع درجات، وكل ذلك يعني يمكن إخضاعه للتقسيم ضمن أصل المسألة الأولى وتصحيحها، ويعمل في التقسيم ويعمل في التقسيم التصحيح الذي يعمل في باب الحساب. فضرب مثل سنمر عليه، لكن قبل ذلك يقول إن المناسخات جمع مناسخة، والمسألة أو الكلمة أصلها النسخ، مصدرها النسخ، والنسخ يأتي في اللغة بمعنى الإبطال وبمعنى الإزالة وبمعنى النقل، فيقال الإبطال بمعنى أن القول الآخر ينسخ القول الأول، بمعنى أنه يبطله وينهيه، أو نقول النسخ بمعنى الإزالة يقال نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، وقد يأتي بمعنى النقل يقال نسخت الكتاب بمعنى أنك نقلت ما فيه في من مكان إلى مكان آخر. يقول: والمناسبة في هذا الباب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أننا في النسخ هنا لعلنا ننسخ بمعنى نزيل نصيب الشخص المتوفى والشخص الثاني بعد أن يكون خاصا به بحيث ينقل إلى غيره، فهذا أنسب، يعني هذا العلاقة بمعنى النقل، العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي في باب المواريث في مسألة النسخ أن تكون بمعنى النقل، لأنك تنقل نصيب أحد الورثة منه إلى إلى غيره أو إلى ورثته. يقول: أقول هذا باب نوع من تصحيح المسائل، لكن الذي قبله تصحيح بالنسبة إلى ميت واحد، وهذا تصحيح بالنسبة إلى ميتين فصاعدا، فلهذا ذكره عقبه، يعني فناسب ذكر المناسخات بعد باب الحساب وقبل باب ميراث الخنس المشكل، لأن هذا يتفق ويتناسب مع باب الحساب وتصحيح المسائل. قال: والمناسخة في الاصطلاح أن يموت إنسان فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر، سميت مناسخة لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، أو لأن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث. والنسخ في اللغة الإزالة والنقل، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلته أو إذا نقلت ما فيه. قال: إذا نقلت ما فيه. قال الإمام الرحبي رحمه الله: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعه في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، يعني اضرب جميعه، اضربه يعني الوفق أو جميعه إذا كانت بينهما تباين، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، تضرب أو في وفقها تمام، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة، فارق بها رتبة فضل شامخة. يقول هنا: أقول إذا مات إنسان ثم مات آخر من ورثة الأول قبل قسمة تركته فصحح مسألة الميت الأول واعرف سهام الميت الثاني منها، واعمل له مسألة أخرى بأن تصحح مسألته وتقسمها كما تقدم، ثم اقسم سهام هذا الميت الثاني من مسألة الأول على مسألته هو، فإذا انقسمت فواضح لأنها لا تحتاج إلى عمل. وضرب لذلك مثل، قال مثاله: ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، فنحن في هذه الحال كيف نقسم التركة؟ نقول للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للعم، والمسألة اجتمع فيها نصف وثلث فهي من ستة، تصح من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنين وللعم واحد. ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين أو عن أبوين، في هذه الحالة نصيب الزوج كم كان؟ النصف. أليس نصيب الزوج في المسألة الأولى النصف؟ ولما صححنا المسألة كان كم مقداره بالعدد؟ ثلاثة. فلما مات هذا الزوج وخلف ثلاثة بنين، نصيبه وهو ثلاثة ينقسم على رؤوسهم، ها؟ إذ بين السهام، سهام الزوج بين سهام الزوج وعدد رؤوس ورثته تماثل، لأنه ثلاثة رؤوس والسهم والسهام ثلاثة، ففي هذه الحال المسألة تقبل القسمة ولا نحتاج إلى أن إلى أن نعمل قسمة ثانية، ونقول المسألة تصح. ونتذكر البيت الذي قاله الإمام الرحبي: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. ففي هذه الحالة إذن نقول سهام الزوج تقبل القسمة على ورثته، حيث إن بينهما تماثل، لأن عدد رؤوس الورثة ثلاثة وعدد سهامهم ثلاثة. قال: أو في حالة ثانية توفي الزوج وترك أبوين، الزوج نصيبه ثلاثة وترك أبوين، والله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن الأب. فإذا كان الأم تأخذ الثلث والباقي للأب، وعندنا السهام ثلاثة، والثلاثة تقبل القسمة ولا ما تقبل القسمة عليهم؟ لأن نصيبهم الأم لها واحد وللأب اثنان، إذن فهنا مجموع سهام الأبوين يقبل القسمة على سهام الأب، سهام الزوج وهو ثلاثة، فبينهما تماثل، فنبقي المسألة على ما هي دون أن نعمل مسألة جديدة. واضح؟ ايه. الثلاثة البنين من زوجة تانية، ها؟ احنا ما لنا علاقة بأولاده.
لا أشكل عليك.
أشكل عليك؟ طبح الإشكال الآن ولا؟ ها؟ طيب الحمد لله. ايه؟ جالسة. طيب. قال: أقول مثاله. قال إيه؟ ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين أو عن أبوين، فمسألة الميت الأول تصح من أصلها ستة، للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللعم سهم، ومسألة الثاني وهو الزوج في الصورتين تصح من ثلاثة، وسهامه من الأولى ثلاثة منقسمة على مسألته، فتصح المناسخة كلها من ستة. وهذا مراده بقوله كما قد بين التفصيل فيما قدم. قال: وهنا محل الإيه؟ وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته، فارجع إلى الوفق بأن ننظر هل بين سهام الثاني ومسألته موافقة أو مباينة، فإن وافقت سهام مسألته فخذ وفق مسألته واضربه في المسألة السابقة وهي مسألة الميت الأول، وإن لم يكن بين سهام الميت الثاني وبين مسألته موافقة بأن تباينا فاضرب مسألته جميعها في السابقة، يحصل في الحالين تصحيح المناسخة. مثاله والمسألة الأولى بحالها، يعني ماتت عن زوج وأم وعم، هذه المسألة. ثم بعد ذلك مات الزوج عن ستة بنين. في هذه الحال نحن قلنا إن نصيب الزوج ثلاثة، بعد أن صححنا مسألته كان نصيبه ثلاثة، وهنا عدد رؤوس ورثته كم؟ ستة. في الزوج ماتت الزوجة وترك الزوجا وأما وعما، قسمنا المسألة أعطينا للزوج ثلاثة وللأم اثنين وللعم واحد. ثم بعد ذلك توفي الزوج ونصيبه ثلاثة، عدد سهامه ثلاثة، ونظرنا إلى ورثته وهم ستة أولاد ستة بنين، عدد رؤوسهم كم؟ ستة. وبين الستة والثلاثة إيش؟ توافق في الثلث أو في النصف، توافق في النصف، توافق في النصف، لأن الثلاثة على نفسها على الستة فيها اثنين، فالتوافق الستة على الثلاثة فيها الاثنين، فالتوافق في النصف. فنأخذ هذا الوفق وهو الاثنان، وفق عدد الرؤوس وهو الاثنان، ونضربه في أصل المسألة. أصل المسألة أية؟ الأولى، المسألة الأولى اللي هي مات عن زوج وأم وعم، وصححناها من ستة، فتصح المسألة من كم؟ من 12، 2 في 6 ب 12. نصيب الزوج كم؟ 2 في 3 ب 6، و 6 تقبل القسمة على عدد الرؤوس ولا لا؟ تقبل القسمة. ثم نضرب نصيب الأم في 2، فيكون نصيبها 4 من 12، ونصيب العم واحد من إيه لا واحد في اثنين باثنين، اثنين من 12. ولو جمعنا اثنين واربعة ستة وستة 12، نجد ان المسألة قد صحت. قال او انه ترك او توفي عن ام واخوين لام واخ لاب. هذا الزوج دحين عندنا المسألة الاولى مقسومة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم كم؟ اثنين وللعم واحد. المسألة الأولى، الزوج هذا توفي وترك أما وأخوين لأم وأخ لأب، كيف نقسم ميراثه؟ نقول إن للأم السدس. ليش؟ لتعدد الإخوة، والإخوة لأم نصيبهم الثلث لأن الميت كلالة، والأخ لأب عصبة، الأخ لأب عصبة، فاجتمع عندنا سدس وثلث. ها؟ اجتمع ثلث وسدس، فالمسألة من كم؟ من ستة. ليش 18؟ مسألة من ستة، المسألة من ستة، للأم واحد وللإخوة لأم اثنين وللأخ الشقيق والأخ لأب ثلاثة، فالمسألة من ستة. ونرجع إلى عدد سهام الزوج اللي هو مورثه، فنجد عدد سهامه كم؟ ثلاثة. ونجد سهام هؤلاء كم؟ ستة، فيكون بينهما توافق في النصف. فنضرب وفق العدد في أصل المسألة وهو ستة، اثنين في ستة بكم؟ باثناش، فتصحح من اثناش. نصيب الزوج كم؟ ستة، نعطي للأم منه واحد، ونعطي للإخوة لأم اثنين، ونعطي للأخ لأب ثلاثة، ثم نعطي الأم في على حسب المسألة الأولى، لأن نضرب نصيبها في اثنين بأربعة، ونضرب نصيب العام في اثنين باثنين. نصيب العام نضربه في اثنين، لأننا صححنا المسألة من إيه؟ من وفقها الذي هو الاثنين، فكانت من 12. واضح؟ نعم. ما فهم، ما سمع. لأنه أصلا المسألة الأولى الأم كان نصيبها كم؟ الثلث. ثلث الستة كم؟ اثنين. فنحن لما صححنا المسألة مرة تانية ضربناها في اثنين، فهذا العدد الذي ضربناه نضرب فيه السهام كلها في اثنين في اثنين في اثنين. ها؟ فلما ضربنا سهام الزوج في اثنين صارت من ثلاثة، صارت ستة، قسمناه على ورثته، فأعطينا الأم واحد من ستة، وأعطينا الإخوة لأم اثنين من ستة، وأعطينا الأخ لأب ثلاثة من ستة. ثم نأتي إلى المسألة الأولى وكان نصيب الأم فيها اثنين، ونضربه فيما صححنا به المسألة وهو اثنان، فيكون نصيبها أربعة من اثناش. ولو جينا ننظر أربعة من اثناشر هي اثنين من ايه؟ من ستة. وكذلك العام نصيبه واحد من ستة، نضربه باثنين يصير اثنين من ايه؟ من اثناشر. على ثلاثة كم كم فيها؟ طيب. لا وفق الثلث. طيب لو قلنا الوفق الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين. يعني هل هو الوفق في الثلث ولا الوفق في النص؟ الثلث.
ثلاثة ما تقبل.
طيب يعني الوفق هنا الثلث وليس الايه؟ وليس النصف. احسنت. طيب نعم ايه نعم. لا نحن بنقسم الستة نصيبهم اللي هو الستة، هذا الذي نقسمه عليه، لكن هذا لا يخرج عن أصل المسألة. إيش محل الإشكال عندك؟ أصلناها في الأول من ستة. لحظة يا سمحت. أيوة. لما جينا نقسم نصيب الزوج على الأم والأخوين والعم، مش لا والأخ لأب، فنصيبه هو أساسا ثلاثة. ضربنا في والأنصبة ستة، فضربنا أوجدنا النسبة بين الأنصبة وبين الإيه وبين السهام، فقلنا في توافق في الثلث، والثلث بالنسبة للستة يساوي اثنين، وفق الستة كم؟ اثنين. ضربناه في أصل المسألة ستة، فصححت المسألة من اثناش. لا الآن نحن نقسم نصيب هؤلاء إلا في المناسخة الأولى الثانية، نقسم نصيبهم وفق نصيب مورثهم. نحن صححنا المسألة كلها من اثناش، جينا كيف نوزع ال 12 هذه؟ أعطينا لأم الزوج، لا هذيك الأم الأولى أم الزوجة، الأم الثانية هنا أم الزوج، أعطيناها السدس سدس نصيب ابنها، سدس نصيب ابنها، سدس نصيب ابنها يساوي واحد من 12، ها واحد من 12. وأعطينا الإخوة لأم ثلث نصيب الزوج وهو 2 من 12، وأعطينا الأخ لأب نصف نصيب الزوج وهو 3 من 12. أنت لما تجمع مجموع هؤلاء تجد 3 و2 و1، 6 من كم؟ من 12، يساوي 3 من 6. إنما اضطررنا نحن لتصحيح المسألة حتى تقبل القسمة، حتى تنقسم على عدد الرؤوس. ثم جئنا إلى المسألة الأولى، فوجدنا أن الأم لها سدس ما تركته الزوجة، لا ها نجد لها ثلث ما تركته الزوجة، أحسن، وثلث ما تركته الزوجة بالنسبة للمسألة التي صححت 4 من 12، لأنه لما كان أصل المسألة 6 كانت هي تأخذ 2 من 6، فلما صححت المسألة إلى 12 فبنضرب كما ضربنا أصل المسألة في 2، نضرب نصيب كل واحد في 2، فكان نصيب الأم 2 في 2 ب4، ونصيب العم 2 في 1 ب2. ووضحت؟ قال طيب، قال فمسألته في الصورتين تصح من أصلها 6، وسهامه من الأولى 3، لا تنقسم على مسألته، يعني لا تنقسم على عدد الرؤوس إلا هم إيه، أو لا تنقسم على مسألته بل توافقها بالثلث، فاضرب ثلث مسألته وهو سهمان في مسألة الأولى وهي 6، تصح المناسخة من 12 للأم من الأولى 4، ولعمها سهمان، والورثة ولورثة الزوج 6، تقسم عليهم كما سبق. قال وإذا مات الزوج فيها عن 10 بنين أو عن بنت وخمسة إخوة لأبوين أو لأب، هنا عندنا يريد أن يضرب لنا مثل في المباينة أو في التباين، نفس المسألة، أصل المسألة أنه توفيت وتركت زوجا وأما وعما، زوجا وأما وعم، وقلنا الزوج له النصف والأم لها الثلث والعم له إيه؟ له الباقي، فالمسألة من 6 تقسم 3 للزوج و2 للأم و1 للعم. ثم توفي الزوج وترك كم؟ 10 بنين، 10 أولاد. الأصل مسألة الزوج هذا أن نصيبه يقسم على 10، أليس كذلك؟ هذه السهام 10 لو جينا نعجد إيش المناسبة بينها وبين سهامه في المسألة الأولى، نجد أن 3 و10 بينها إيه؟ تباين. ففي هذه الحال نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، أصل المسألة عندنا كم؟ 6، نضربها في 10 ب60، إذا تصحح المسألة من 60، كم يكون نصيب الزوج؟ نصيب الزوج في المسألة الأولى 3، 3 في 10 ب30، ونصيب الأم كان 2 في 10 ب20، ونصيب العم 1 في 10 ب10. ثم نأتي إلى 30 وتقبل القسمة على 10 الرؤوس ولا لا؟ تقبل، لكل واحد ايه؟ ثلاثة أسهم، فيكون نصيب كل ابنين ثلاثة، ونصيب الأم كم؟ 20 سهما، ونصيب 60، ونصيب العم 10 أسهم من 60. هذا في مسألة المباينة أو التباين. ثم قالوا أيضا ولو توفي الزوج عن بنت وخمسة إخوة لأبوين أو لأب. عندنا الزوج كان نصيبه ثلاثة، لنرجع للأصل، أصل المسألة. نأتي ونعمل المسألة من جديد، معناه أن الزوج توفي وترك بنتا وخمسة إخوة أشقاء، كيف نوزع المسألة؟ البنت لها النصف والإخوة الأشقاء عصبة، ها؟ الإخوة الأشقاء عصبة، لكن باعتبارهم خمسة رؤوس، ها؟ خمسة رؤوس. لما نجي ننظر نصيب البنت واحد، القسمة يعني أي عدد ينقسم عليها، لكن هؤلاء عدد رؤوسهم خمسة، ونصيب الزوج فيها كم؟ ثلاثة، ها؟ الزوج نصيبه ثلاثة. فعشان نصحح مسألته، عندنا البنت لها النصف، وهؤلاء لو قلنا المسألة من اثنين فينا في نصيبه هو اثنين، وعدد الرؤوس خمسة، فنضرب الاثنين في الخمسة بكم؟ بعشرة. نضربها في أصل المسألة فيكون أصل المسألة 60، أصل المسألة 60، للزوج كم؟ 30. كم تأخذ البنت؟ 15 من 30، والإخوة الخمسة يأخذ كل واحد منهم 3 من 30. وكم نصيب الأم؟ 3 من 30، 3 من 30. استكثرت عليهم ولا ايه؟ هم خمسة في ثلاثة بخمستاش، والبنت اخذت 15، هذه الثلاثين. نحن بنحسب نصيب كل واحد، ما حسبنا نصيب المجموع. ثم نأتي الى ما دام صححنا المسألة من 60، وجزء السهم هو 10، فنضرب هذا الجزء في نصيب الام وهو 2، فيصير ايه؟ 20. ونصيبه العم ايضا نضربه فيه جزء السهم هذا فيصير 10. هذا معنى قوله او خمسة اخوة لابوين او لاب، صحت المسألة، صحت مسألته فيها من 10 لكل ابن سهم، وللبنت خمسة اسهم، ولكل اخ سهم، وسهامه اي الزوج من الاولى ثلاثة تباين العشرة، فاضرب العشرة جميعها في الأولى. طيب لا لا تشطبها، استنى نشوف. قال ففي صورة زوج وأم وعم مات الزوج عن ستة بنين، تقدم أنها تصح من 12 لموافقة مسألة الثاني سهامه بالثلث، لأم الميت الأولى من مسألتها سهمان، في وفق الثانية وهو سهمان فلها 4 أسهم، ولعمها سهم في السهمين يحصل له إيه؟ سهمان، ولكل من أولاد الزوجة من الثانية سهم في سهام مورثه وهو سهم يحصل له سهم. صحة العبارة ولكل. نعم. إن تبغى الآن تشطبها اشطبها.
ثانية دي يمكن
ترجع
لهاي الزوجة.
لا ما في زوجة ثانية عندنا، لأنه هو يقول الآن عندنا مسألتين، إحنا عندنا مسألتان، ما عندنا زوجتين أبدا. هل منير سأل قال الأولاد يعني كيف وله أولاد؟ لا، وللمرأة أولاد قصده. فقلنا إن المرأة عندما ماتت لم يكن يعني لم يكن لها ولد. قال: وفي صورة زوج وأم وعم، مات الزوج عن بنت وخمسة إخوة، تقدم أنها تصح من 60 لمباينة سهام الثاني مسألته، فاضرب لأم الأولى سهمين في 10 جميع الثانية يحصل لها 20، ولعمها سهما في 10 فله 10، واضرب لبنت الميت الثاني 5 من مسألته في سهامه الثلاثة فلها 15، واضرب لكل من إخوته سهما في 3 فله 3 أسهم، وقس على ذلك. ثم قال: وقد اختصر المصنف رحمه الله ولم يذكر سوى ما إذا مات ميتان فقط لأجل التسهيل على المبتدئ، ولم يذكر كيفية قسمة التركات. هذه قضية ثانية، كيف تقسم التركات. هنا يعني إذا رأيتم نكمل ثم نعود إلى كلام البقري، لأن فيه هنا أشياء، أو نقف ونرجع إلى كلام الإمام البقري، لأن في هذه المسألة بين كيف إذا كانت المناسخة يعني من درجة أو من درجتين أو من 3 درجات أو من 4، بأن يكون بأن يموت ميت ثم يموت ثاني ثم يموت ثالث وهكذا. فيقول الإمام البقري رحمه الله: ولما أنهى الكلام على تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد شرع في تصحيحها بالنسبة لميتين فأكثر، وسميت مناسخة لأنها من النسخ، وهو لغة الإزالة والنقل، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت الكتاب إذا نقلته، وشرعا رفع حكم شرعي بإثبات آخر. وما ذكره المؤلف هو اصطلاح الفرضيين، وأما رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر بدليل متراخ هذا تعريف الأصوليين. وفيه مناسبة لأن المعنى إزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح أو بالمصحح الثاني. قوله هديت، يقول هذه جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله، لأنه في قوله هنا فخذ هديت وفقها تماما. قال: لأن العامل خذ والمعمول وفق، وهديت معترضة بينهما، والهداية هي الدلالة مطلقا، وقيل على الخير فقط، يعني الهداية الدلالة سواء كانت على الخير أو الشر تسمى هداية. يقول هذا في اللغة جائز يسمى، لكن إطلاقه في الغالب أنه لا يكون إلا في الدلالة على الخير، فيكون المراد بها التوفيق والعصمة، وهو المراد هنا. ثم قال هو قال وقيل يعني أن ذلك عام يكون إلى الخير ويكون إلى الشر، وقيل إنه خاص بالخير، وهذا في قوله يعني طبعا هنا المؤلف قصد ذلك حتما في قوله وخذ هديت يعني إلى الخير، فهو لا يقصد بدعائه أن يهدى أو أن يقاد الإنسان إلى السوء ولا الشر. قوله علانية، وهذا جاء في قوله وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، قال أي جهرا. وقوله رتبة فضل شامخة أي مرتفعة عالية، قال القرطبي في مختصر الصحاح: شمخ الرجل شموخا أي ارتفع بأنفه تكبرا، والأنف ارتفع كبرا شمخ الأنف، وأنوف شمخ، وجبال شوامخ. فكأن يعني الجمع يكون على وزن فعل وعلى وزن فواعل. يقول هنا قوله فإذا أردت أن تقسم المناسخة بأن تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه من الأولى عند التباين أو في وفقها عند التوافق. ثم قال وهذا محل الشاهد قوله ولم يذكر سوى ما إذا مات سوى ما إذا مات ميتان فقط. وإذا أردت معرفة ما إذا مات أكثر من ميتين، وهذه التي تسمى المناسخة في الدرجات المركبة الثانية والثالثة، فصحح المسألة الأولى واعرف سهام الميت الثاني منها، واعمل للثاني مسألة أخرى، وانظر هل بينهما أي بين سهام الثاني منها ومسألته موافقة أو مباينة، ثم اضرب وفق مسألته في كامل الأخرى بأن تصححها وتقسمها كما تقدم، ثم اقسم سهام هذا الميت الثاني من المسألة الأولى على مسألته هو، فإذا انقسمت فواضح لأنها لا تحتاج إلى عمل، وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فارجع إلى الوفق أو جميع مسألته في جميع الأولى عند التباين يحصل تصحيح المناسخة، ثم تجعل ما صحت منه المسألتان أولى بالنسبة إلى الميت الثالث، كما فعلنا في قضية الفروع في قضية لما جينا في مسألة تصحيح المسألة قلنا إذا كان نصيب كل فريق لا يقبل القسمة ماذا نصنع؟ نعمل ونحفظ، ثم المحفوظ ننظره مع الفريق الثاني ثم ننظر ما بينهما، فإن كان بينهما تباين ضربنا المسألة، وإن كان بينهما توافق ضربناها في الوفق، وإن كان بينهما تماثل اكتفينا بواحد، وإن كان بينهما تداخل أخذنا الأكبر، ثم نعمل ذلك في مع الفريق الثالث، وهكذا نحن نفعله أيضا في مسألة المناسخات. وسيأتي الأمثلة على ذلك. قال ثم تجعل ما صحت منه المسألتان أولى بالنسبة إلى الميت الثالث، وتنظر بين سهامه وبين مسألته كما صنعت في الأوليين، ثم في الرابعة كذلك. ومثال ذلك ماتت امرأة عن زوجها وأمها وعمها، طبعا هذه المسألة الأولى، ثم مات الزوج عن خمسة بنين، كيف نصنع؟ نقسم المسألة الأولى فنقول المسألة توفيت وترك الزوج وأم وعم، فالزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة، والعم له الباقي لأنه عصبة. فالمسألة اجتمع فيها نصف وثلث، والمسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللعم واحد. ثم ماذا حدث؟ قال فالمسألة الأولى من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللعم ما بقي وهو سهم واحد. ثم مات الزوج عن خمسة بنين، مات الزوج عن خمسة بنين، نأتي إلى نصيب الزوج ونجد كم سهامه؟ ثلاثة. وكم عدد رؤوس ورثته؟ خمسة، وبين الخمسة والثلاثة تباين. فماذا نصنع؟ نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، خمسة في ستة بثلاثين، عدد الرؤوس كم؟ خمسة. والمسألة الأولى كم أصلها؟ ستة، فنضرب خمسة في ستة بثلاثين، نصيب الزوج منها كم؟ زي ما ضربنا خمسة في ستة نضرب خمسة في ثلاثة بخمستاش، الخمستاشر تقبل القسمة على الخمسة ولا لا؟ لكل واحد ثلاثة. طيب وكم نصيب الأم؟ اثنين في خمسة، لأن احنا ضربنا أصل نصيب الأم اثنين، كما ضربنا المسألة أو في خمسة نضرب نصيب كل واحد في خمسة، فنصيب الأم عشرة من كم؟ من ثلاثين، ونصيب العم خمسة من ثلاثين، ها؟ ونصيب الزوج كما عرفنا خمستاشر من ثلاثين. إذن في هذه الحالة كأننا عملنا مسألتين، لكن لما كان بينهما تباين ضربنا أصل عدد الرؤوس في أصل المسألة. ثم قال: فثلاثة الزوج لا تنقسم على مسألته، لأن مسألته من خمسة عدد رؤوس بنيه، فبينهما تباين، فاضرب المسألة الأولى ستة في الثانية وهي خمسة يحصل ثلاثون، فاجعل ذلك أولى بالنسبة للثالثة. ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب، بحين قلنا أصل المسألة ثلاثين، وعرفنا نحن أن نصيب الأم كم؟ عشرين. فالأم هنا ماتت عن أربعة إخوة لأم، أربعة إخوة لأب، أربعة إخوة لأب، نصيب الأم كم؟ عشرون، عشرون، لأنه نصيبها أساسا سهمان، ضرب نصيب الأم عشرة، أحسن، نصيب الأم اثنان، ضربناه في خمسة بعشرة، وجينا هنا لنصيب الإخوة لأم، كم عدد رؤوسهم؟ الإخوة لأب عدد رؤوسهم كم؟ أربعة، لأن الإخوة لأب هم الورثة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهؤلاء الأربعة هم العصبة، يرثون الأم باعتبار أنهم إخوة لأب لها، نصيبها كم؟ عشرة سهام، وعدد رؤوسهم، وبين الأربعة والعشرة توافق في كم؟ ها؟ توافق بالنصف، فنأخذ وفق عدد الرؤوس وهو اثنان، وفق عدد الرؤوس وهو اثنين، نضربه في أصل المسألة اللي هو ثلاثين، فتصح من ستين، يكون نصيب الزوج، طبعا الأول هذاك كان ثلاثين، لكن نحن لما قسمناه على خمسة بنين كان لكل واحد كم؟ ثلاثة، نضربه في اثنين يكون نصيب كل ولد ستة من ستين، ونصيب الزوج في مجموعه كم؟ ثلاثين من ستين، لأنه خمسة في ستة ثلاثين. ثم نأتي إلى نصيب الأم وهو عشرة، نضربه في اثنين بعشرين، يكون نصيب كل أخ خمسة، ثم يبقى نصيب العم وهو كم؟ خمسة في أربعة في اثنين بعشرة، فتصح المسألة من ستين.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.